الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في وصايا النبي ولم ننتقل إلى وصايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وجاء في وصية من الوصايا الكريمة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه. في هذه الوصية المهمة أيها الإخوة الكرام يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قضية مهمة، وهي قضية التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي أيها الإخوة الكرام من المسائل المهمة جدا اللي اهتم بها الإسلام اهتمام استثنائي. والحقيقة لو أردنا أن نتحدث عن باب التكافل الاجتماعي في الإسلام فذلك يستدعي منا حلقات وحلقات وحلقات، لأن هو باب مهم جدا في الإسلام وفيه روايات كثيرة وتناولت النصوص الدينية الشريفة من زوايا متعددة. الله عز وجل أراد لأفراد المجتمع الإسلامي أن يكونوا يدا واحدة، أن يكونوا نفسا واحدة، أن يكونوا إخوة، أن يهتم بعضهم بالبعض الآخر كالجسد الواحد كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، أي خلل يصيب الجسم في اليد في الرجل، أي التهاب معين، أي جراحة، كل الجسم بقية الجسم الإنسان يظل ساهر وتعبان لأجل ذلك العضو المصاب. كذلك أراد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وما لم يكن المؤمنون كذلك فليسوا بمؤمنين حقا، يعني إيمانهم مو إيمان تام ولا إيمان حقيقي. من أهم أبواب التضامن والتكافل الاجتماعي هو باب القرض، إقراض الإنسان المحتاج. يعني إذا جاءك أخوك في حاجة، عنده مثلا بيت يبني ويريد يقعد ويستر نفسه فيه وباقي له مقدار معين ما يقدر يكمل البناء، ويجي يطلب منك قرض، أو يريد يتزوج وباقي له بعض الأشياء ما مشتريها إلى البيت الزوجي ويطلب من عندك شيء، أو عنده دكان أو عنده مشروع وواقف مشروعه ويطلب من عندك شيء، أو مريض بعض الأحيان وليس لديه ما يتعالج به ويأتي ليتقرض منك مقدارا من المال. انت هنا الإنسان المؤمن إذا لبيت حاجته وإذا أعطيته وإذا كشفت كربته وفرجت غمه، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول. يقول: من أقرض مؤمنا، مؤمن محتاج جاء إليك لتقرضه، من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة، أموالك في زكاة، كأنما هي في زكاة مزكاة. هذا وحدة. ثنين: وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه. كم هي المدة؟ أقرضته لمدة سنة، الملائكة تصلي عليك لمدة سنة. أقرضته لمدة شهر، الملائكة تصلي عليك لمدة شهر إلى أن يرجع لك أموالك. فإذا هذا الباب، باب القرض، من الأبواب الدينية المهمة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 77 و78 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ مرهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
مستمعي الكريم، ذكرنا في الحلقة السابقة معجزة صالح عليه السلام، وإن الله أمر قوم ثمود أن لا يلحقوا بالناقة أذى، ثم ذكرنا خوف زعماء القوم من إيمان الناس بصالح، فأمروا أتباعهم بقتل الناقة كي يقضوا على هذه المعجزة ولا يبقى لصالح ما يعرضه على القوم، فقتلوها بوحشية وذهبوا إلى صالح يطلبون منه أن ينزل عليهم العذاب إن كان صادقا بوعيده. ومع أن من قتل الناقة كان شخصا واحدا ومن قوم ثمود، فإن سكوتهم عنه أدى إلى نزول العذاب عليهم جميعا وهلاكهم. ومن هذه الآيات نستنتج أولا الغرور والتكبر أساس معصية أوامر الله والإعراض عنها. ثانيا الساكت عن الذنب والراضي به يكون شريكا للفاعل ويستوجب العقاب. ثالثا ما أكثر الزلازل والكوارث الطبيعية التي كانت عقوبة على ذنوب الناس، لذا يجب أن نحذر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 79 من سورة الأعراف.
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
مستمعي الكريم، هذا هو خطاب صالح لقومه قبل نزول العذاب عليهم إتماما للحجة، وقد يكون بعد هلاكهم وكوداع لهؤلاء القوم الكافرين، وهو يبين لهم أنه قد أدى واجبه ولم يأل جهدا في بذل النصح لهم، ولكنهم بسوء أعمالهم كشفوا عن أنهم لا يتقبلون النصيحة ولا يرغبون في سماع من يريد لهم الخير. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا سنة الأنبياء عليهم السلام تتلخص بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالته بإخلاص، وليس نقلها إلى الناس كقوانين وقرارات جافة خالية من الروح. ثانيا علينا أن نتقبل النصائح ونحب الناصحين، فعدم الاكتراث بأقوال المخلصين ينزل غضب الرب.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة للآيتين 80 و81 من سورة الأعراف.
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.
مستمع الكريم، بعدما روي عن صالح عليه السلام وقوم ثمود، تتطرق هذه الآية إلى قصة لوط عليه السلام وقومه الذين غرقوا في الفساد حتى اكتفى الرجال بالرجال من دون النساء، وأصبح هذا الأمر المنكر طبيعيا بينهم. عاش لوط في زمن إبراهيم عليه السلام، وإلى جنب ذلك النبي العظيم بعث لنصح وهداية هؤلاء القوم المفسدين الذين انتشر بينهم الانحراف الجنسي حتى عدوه أمرا طبيعيا. وكما يصفهم القرآن الكريم إن أحدا قبلهم لم يفعل ذلك. ومن هاتين الآيتين الكريمتين نستنتج مستمع الكريم، أولا المثلية انحراف عن السبيل الطبيعي والفطري لإشباع الغرائز بصورة سليمة، ونوع من الاعتداء على حقوق النساء والرجال في المجتمع وخروج عن الحدود الطبيعية. ثانيا يكمن الخطر في شيوع المنكرات في المجتمعات بحيث تعتبر أمرا طبيعيا، وعندها يتعرض ذلك المجتمع لأنواع البلايا والعقوبات الإلهية.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
والآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة للآية 82 من سورة الأعراف.
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
نعم، مع أن كلام لوط كان منطقيا وواضحا، ولكن القوم المجرمين خططوا لإخراجه عليه السلام هو وأتباعه من القرية، ولذلك وبدلا من الاعتذار عن أفعالهم السيئة واجهوه بكل صلافة: إنكم إذا كنتم تريدون أن تتطهروا فاخرجوا من قريتنا وإنا هاهنا باقون. ومن هذه الآية نتعلم: أولا، ارتكاب المفاسد لا تبرير له، لذا كان جواب المفسدين نفي وإخراج المتطهرين من بينهم. ثانيا، إذا سمحنا للفساد بالانتشار في المجتمع سيؤول الأمر إلى إخراج المتطهرين وسيطرة الخبيثين والمفسدين. وهكذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقات مقبلة بإذنه تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا مولانا، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج بلاغته. قال علي عليه السلام في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. وقال عليه السلام: لو رأى العبد الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغروره. وقال: لكل امرئ في ماله شريكان، الوارث والحوادث. وقال عليه السلام: المسؤول حر حتى يعد. وقال: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. العلم علمان، مطبوع ومسموع، ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع. وقال عليه السلام: صواب الرأي بالدول يقبل بإقبالها ويذهب بذهابها. العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. وقال سلام الله عليه: الغنى الأكبر اليأس عما في أيدي الناس. وقال سلام الله عليه في نهج بلاغته: الأقاويل محفوظة والسرائر مبلوة، وكل نفس بما كسبت رهينة،
والناس منقوصون مدخولون إلا من عصم الله. سائلهم متعنت ومجيبهم متكلف، يكاد أفضلهم رأيا يرده عن فضل رأيه الرضا والسخط، ويكاد أصلبهم عودا تنكأه اللحظة وتستحيله الكلمة الواحدة. وقال سلام الله عليه: معاشر الناس، اتقوا الله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وبان ما لا يسكنه، وجامع ما سوف يتركه، ولعله من باطل جمعه، ومن حق منعه، أصابه حراما واحتمل به آثاما، فباء بوزره وقدم على ربه آسفا لاهفا، قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال سلام الله عليه: من العصمة تعذر المعاصي. وقال: ماء وجهك جامد يقطره السؤال، فانظر عند من تقطره. وقال عليه السلام: الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق، والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد. وقال سلام الله عليه: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. وقال عليه السلام: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره، ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن كابد الأمور عطب، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن دخل مداخل السوء اتهم، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار، ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه، والقناعة مال لا ينفد. ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال عليه السلام: للظالم من الرجال ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية، ومن دونه بالغلبة، ويظاهر القوم الظلمة. كان ذلك من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:41 نستمع لاستفتاءات عند 3:56 فلسطين اليوم. حضارة الإسلام تقدم لحضرتكم في الساعة 4:40 عند 4:48 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:08 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:16. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:26 عند 5:44 يأتيكم الكتاب الصوتي. تلاوة وتبيان في الساعة 6:10 عند 6:32 كلام الأمير أمير الكلام. معارج النور تستمعون لها في الساعة 6:43 عند 7:00 تقدم لحضراتكم ألواحة الأدبية. صفحات من التاريخ عند 7:05. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأعزاء في برنامج الاستفتاءات. مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة مع الشيخ طه أزادي. أنا محمد إبراهيم خليق، مقدم البرنامج. في هذه الحلقة سنواصل الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تهم جمهورنا الكريم، فابقوا معنا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ طه أزادي الأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بك شيخنا في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله تعالى وأيدكم وأيد جميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
شيخنا الفاضل، السؤال يقول: ما هو حكم إذاعة البرامج الخاصة بسحر شهر رمضان المبارك بواسطة مكبر الصوت في المسجد ليسمعها الجميع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد
وآل محمد.
بشكل عام، ليالي شهر رمضان ليالي الدعاء، ليالي القرآن، ليالي ملؤها العبادة والمعنويات. فلذلك بشكل عام إذاعة الأصوات الدعاء والقرآن في هذه الأجواء الإيمانية، سواء عصرا أو بعد المغرب أو قبل السحر أو بعد السحر، لهي من الأمور الحسنة والأمور الجيدة. وفي الأماكن التي يكون فيها أغلب الناس مستيقظين في ليالي شهر رمضان المبارك لقراءة القرآن وتلاوة الأدعية والمشاركة في هذه المراسم المباركة وأمثال ذلك، لا إشكال فيها أصلا، حتى ينطبق عليها حكم الاستحباب المؤكد. ولكن إذا سبب الأذى لجيران المسجد فهو غير شرعي، يعني لا يجوز. ولكن الأذية المعتد بها، مو كل الناس جالسة تصلي وتقرأ وتأكل طعام السحر لكي تتهيأ لصلاة الفجر، وواحد لا يصلي ولا يصوم ولا يتسحر ونائم ويقول آذيتموني في هذا قراءة القرآن. أنا الأذان مو خالص، هكذا بعضهم يتكلم، الأذان مو خالص منهم، والآن هم تبثون القرآن، ماذا تفعلون؟ بعض الغير المتدين ممكن يعترض هكذا اعتراض، هنا لا يؤخذ به، بل يؤخذ بالأذية المعتد بها فقط.
ما الملاك؟ يعني كيف نشخص، أو المستمع لعله يسأل، كيف أعرف بأن هذا أذية أو غير أذية؟ يعني ما الملاك؟ ما هي المعايير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الملاك واقعا في حال إذا كان أذية في الوقت وأذية في مستوى الصوت، إذا كان عالي الصوت ويؤذي عامة الناس ولا يكون طبق المتعارف، هنا تكون أذية واقعا.
نعم. سؤال آخر يقول: هل يسمح في المساجد والمراكز بإذاعة الآيات القرآنية قبل أذان الصبح والأدعية بعده بصوت عال جدا بحيث يصل مداه إلى مسافة عدة كيلومترات، علما بأن ذلك يستمر أحيانا أزيد من نصف ساعة، والبعض مصر على أنه يوصل الصوت إلى أبعد حدود ممكنة، فهل هذا جائز؟
لا، هو كما قلنا لابد أن يكون متعارفا، يعني فقط للإعلام، فقط للإيصال، لا أنه نكثر من الصوت لأبعد مكان وممكن لا يكون في صالحنا، وإنما يكون في ضررنا.
بالنسبة للأذان وفي هذا السياق، هناك سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يكتفي بأذان المرأة لصلاته؟ يعني مثلا في المنزل أو في مكان معين، امرأة أذنت أو رفعت الأذان، فهل هذا كافي للصلاة ويستطيع الرجل أن يصلي بناء على
ممكن تعيدون السؤال عفوا؟
يقول: هل يجوز للرجل أن يكتفي بأذان المرأة لصلاته؟
يعني المرأة تؤذن له؟
نعم،
إذا كان واقعا قد دخل وقت الصلاة والأذان من باب الإعلام فيكفي.
أحسنتم شيخنا الفاضل. فاصل قصير مستمعينا الكرام ونعود إليكم، انتظرونا بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا، ونتابع حلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ طه. شيخنا العزيز يسأل السائل فضيلة الشيخ ويقول: ما هو رأي المراجع العظام والعلماء بخصوص الشهادة الثالثة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه في الأذان والإقامة للصلوات المفروضة، صلاة الواجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الشهادة الثالثة وقوله أشهد أن علي ولي الله صلوات الله وسلامه على مولانا أمير المؤمنين، بعنوان أنها شعار التشيع، أمر مهم جدا رفعه في الأذان، ويجب أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة، ولكنه ليس جزءا من الأذان والإقامة. فعند سيدنا السيستاني حفظه الله وسيدنا الخامنئي هو أمر في ذاته مستحب ويجب في الأذان من باب رفع شعار التشيع، ولكن هل هو جزء في الصلاة؟ ليس بجزء، عفوا بالأذان، هو ليس جزء من الأذان والإقامة، مستحب إتيانه في حال إن كان شعار للشيعة والتشيع، فيكون هنا لابد من قوله يجب، أمر مهم جدا ويجب أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة، القربة المطلقة، القربة المطلقة، لا أنه نلغي أشهد أن علي ولي الله لأنها ليست أذان ليست جزءا في الأذان والإقامة، ولا أن نتمسك بطريقة أنه نقول من لم يقل أشهد أن علي ولي الله فهو ليس بشيعي. عندنا البعض الآن يذهب إلى موضوع أنه هذا الشيء واجب ومن لا يقوله فهو خارج عن التشيع. لا، رأي علمائنا ومراجعنا هو الذي نأخذ به.
ما تفضلتم به بأنه واجب ويجب، هل هو فتوى أو يجب من باب أنه الأفضل، يعني بحال أنه شخص ما ترك الشهادة الثالثة ولم يقل في الأذان، لم يأتي به في الأذان، فهل هو مأثوم أو لا، فقط أنه يعني من باب الأفضلية والأحسان وما شابه ذلك؟
لا، هنا وجوب من باب أنه رفع شعار التشيع
فقط.
بلي،
يعني وغير مأثوم، يعني إذا لم يأتي به بالشهادة الثالثة.
نحن قلنا هنا وجوب مطلق، يعني من باب القربة المطلقة، القربة إلى الله تعالى المطلقة.
سؤال آخر شيخنا الفاضل يقول: منذ مدة أعاني من آلام في الظهر، وفي بعض الأحيان يكون الألم شديد بحيث لا يمكنني معه الإتيان بالصلاة عن قيام، ولذلك فإذا أردت أن أصلي في أول وقتها فعلي الإتيان بها من جلوس، أما لو انتظرت إلى آخر الوقت فلربما يمكنني الإتيان بها من قيام، ما وظيفتي في هذه الحالة؟
إذا كنت تحتمل أنك في آخر وقت تأتي بالصلاة من قيام فالأحوط الانتظار، يعني شخص متعب، شخص مريض، في فرض السؤال الذي تفضلتم به آلام شديدة وغيره، لا يصلي من الجلوس في بداية الوقت. إذا احتمل أنه آخر الوقت بإمكانه أن يأتيها من قيام فيأتيها من قيام.
يعني يجب أن يؤخر في هذا الفرض؟
بلي.
فإذن وإذا ارتفع العذر واستطاع أن يصلي من قيام عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت،
ولكن أتيت بها في أول وقتها من جلوس بسبب العذر المذكور ولم يرفع عذرك إلى آخر وقتها فصلاتك من جلوس صحيح. إذا صلى من جلوس في بداية الصلاة وفي بداية الوقت صلى من جلوس وبقي العذر وهو الآلام الشديدة موجود إلى آخر الوقت فصلاته صحيحة، ولكن إذا كان بداية الوقت عنده آلام شديدة لا يستطيع معها أن يصلي من قيام فيصلي من جلوس، ولكن في نصف الوقت في آخر الوقت أصبح وضعه جيد بإمكانه أن يصلي من قيام فلا بد أن يأتي بصلاته من قيام.
أحسنتم شيخنا الفاضل، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. مستمعينا الأعزاء، شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم في حلقة قادمة لتكملة استفساراتكم الفقهية. كان معكم محمد إبراهيم خليق، مع السلامة وإلى اللقاء.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج في وداع القادة على العهد ماضٌ. هل يغيب التاريخ قادة نصر الأمة؟ هل يطوي الوداع قادة طريقهم القدس؟ ماذا عن واجب الأمة والحفاظ على العهد؟ إذن في وداع القادة على العهد ماضون، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. بين أعظم قادة وأشرف ناس مشهد وطني أممي تاريخي لا يقوى عليه وصف ولا شرح ولا كل معاجم الكلمات. بعمتين جليلتين وأرواح تطوق شوقا للقاء، مشت النعوش فوق القلوب وحفظت العهود بين الجفون، وسابق الدمع الكلمات فطاف بحر بشري في بيروت وضحيتها بلغ أعالي تاريخ لبنان. مشهد لعزيزين سجدت لهيبتهما الأيام، اجتمع على اسميهما المحبون من كل جهات الأرض، فكان مشهدا مهيبا رتلته الساعات الثقال بكل لغات الأرض وألوانها. مشهد فوق كل تعداد أو سجال أو خلاف أو اختلاف لم يسبق أن عاشه وطننا الجريح، مهدت له الأرض وعانقته السماء، فكان لبنان الذي نحب ونحيا وطن الفداء والأوفياء. كانت لحظة الوداع حضر الحزن المؤجل لأشهر بين الضلوع، واستسلم الجمع الصبور لأمر الله، وظهر السيد وخليله بين الجموع مستمعا هذه المرة لا خطيبا بليغا قد أتم جهاده وأصدق قيلا. واصطف أهل الحب والوفاء الذين سابقوا شمس الصباح إلى اللقاء، فكانوا كعادتهم فجر لبنان، لم يعقهم طقس ولا تضليل ولا توهين ولا طائرات العدو الخائبات التي ما هزت لهم جفنا ولا حبا لسيدهم الأبقى وقائدهم الأسمى. وما همهم، وقد قدموا كل غال ونفيس وأتوا ليرفعوا إلى السماء أغلى عزيز. مشهد من عز لبنان صنعه أهل المقاومة من جديد، ومعهم جمع المحبين الذين أتوا عارفين بحقيقة القائد الأممي وصفيه الهاشمي، وسمعوا مع السامعين قول الشيخ الأمين الذي جدد العهد وحفظ النهج وتلا على مسمع الوطن والعالم، ثابتة الجموع بأن المقاومة خيار إيماني سياسي لن نتخلى عنه ما دام هناك تهديد أو احتلال، وحق نؤديه بالتوقيت الذي نراه مناسبا والطريقة التي نراها ملائمة. فلا تفسر صبرنا وأولوياتنا خطأ كما قال الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم على مسمع الحاضرين، فبقاء العدو على أرضنا احتلال وكل تطاول عدوان، ولن نتخلى عن دعم الحق الفلسطيني وما لم يأخذه العدو الصهيوني وسيده الأمريكي بالحرب، لن يأخذوه بالسياسة، حسم الشيخ الأمين.
تملموا الآهات، اسكبوا العبرات، ستعبر الأجساد من هنا، سيمر أحبتنا من هنا، ألقوا آخر نظرة على الراحلين، شموا عبق العابرين إلى عالم يليق بالشهداء والصديقين.
وكذا تشيع فوق النعوش المهج، تودع أقدسها أسماها وأحبها للقلب، وصفيه وعضده وحامل رايته.
أنا السيد العزيز قاد المقاومة إلى الأمة، وقاد الأمة إلى المقاومة. السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه كان صفيا وحبيبا وصاحبا ومؤازرا وعضدا.
وكذا تطوف بين الحاضرين جنانهما نبضا مورقا على الأيتام تصب، والسماء تذرف دمعها علها تؤنس الصحب. هاكم على الأكتاف رفع من آنس الدرب، وكفاه لاوى الإصبع فوق جبين الدهر ما غاب. هاكم توارى الثرى روح قائدنا فارسنا وحبيبنا وخليفته الذي ما استكان، توارى الثرى شمس للأمة ما أفلت إباء وسنى، وكانت للعمر كل العمر غبطة وهنا. هاكم قلوب للدهر باسمه نبضت، تقتفي فتات لهفتها تضمد بالآه فجيعتها، لتحضنه الأرض ومن من؟ من كفء وأنصار، قرحها سخين دمعها حزين وقلبها فاض بالأنين، لتحضنه الأرض ومن من؟ من أمة على العهد حتى آخر الأنفاس، من أمة يوما ناداها
يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم ورحمة الله
في وداع القادة على العهد مضون محورنا في هذا البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، في وداع سادة شهداء الأمة نستضيف في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التحايا لكم ولكل المستمعين.
حياكم الله.
ولنشكركم على هذه المبادرة الطيبة.
الله يبارك فيكم، واجب.
وعظم
طبعا
الله أجورنا وأجوركم،
أجورنا جميعا،
بهذا المصاب، بهذا الفقد، بوداع القادة. يعني اليوم فعلا نحن نستطيع أن نقول وبكل مشاعرنا أننا فعلا اليوم، يعني يوم أمس وليلة أمس ما قبل ليلة أمس،
نعم،
كنا نعيش كربلاء سبقا، وفعلا نفس المشاعر، لا سيما كما كنا في لبنان نجهز أنفسنا في ليلة العاشر، كنا نجهز أنفسنا في ليلة الدفن، يعني مساء السبت ليل السبت الأحد، نفس الحالة التي كنا نعيشها مع سماحة السيد الأقدس في بيروت. كنا ننتظر كلماته، كنا ننتظر حضوره في بعد المجلس العاشر، ننتظر تحضير ليوم المسيرة، يوم تشييع الرمزي للإمامنا الإمام الحسين صلوات الله عليه. نفس هذه المشاعر كانت هي بالأمس، لا بل أكثر من ذلك. يعني كنا شهدنا بالأمس، يعني عذرا أنا ابتدأت بالكلام،
لا 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 تمام،
قبل أن تسألني، ولكن
دكتور،
ولكن بطبيعة المناسبة، طبيعة ما نعيش، طبيعة ما سمعنا وشهدنا ونرى، وطبيعة هذه المشاعر الصادقة فعلا العفوية من كل الناس. يعني أنا لا أتوقع أن أي إنسان في هذه الكرة الأرضية، وأنا أعلم ما أقول، أنه يأتي أناس من منطقة البقاع إلى بيروت حظا على الثلج، فعلا حظا على الثلج،
يا الله،
ولأن الطرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. رجل كبير في السن وزوجته يسيران مشيا على الأقدام على الثلج من أجل المشاركة في هذا التشييع. أنا أعتقد وأجزم بأنه لا يوجد شخصية في العالم تضحي الناس كما فعلوا بالأمس.
نعم.
كل العالم تكالب علينا، كل العالم. كل العالم.
دكتور، هذا الحضور الجماهيري يعني يعكس موقع القيادة، كيف يترجم هذا الحضور اليوم؟
اليوم الناس التي كانت موجودة بالأمس لم تكن فقط هي استفتاء لمتابعة خط السيد حسن نصر الله،
بل
كانت أكثر من ذلك. يعني نحن كنا نقول بأن السيد حسن نصر الله عاش مع هذه البيئة ليس فقط منذ لحظة توليه الأمانة العامة، هو ما قبل الأمانة العامة كان يعيش مع هذه البيئة. يعني قبل أن تكون هناك قيادة رسمية علنية ظاهرة للعوام، كان السيد حسن موجود بين الناس، كان هو بالأصل هو إنسان ترابي، هو إنسان متواضع إلى أقصى حد، هو إنسان يعشق الناس ليس فقط في هذه المرحلة. يعني هو تولى الأمانة العامة في العام 1992 إثر استشهاد السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه. قبل ذلك كان هو رئيس شورى التنفيذ، أيضا كان مشاركا، يعني أظن بال 89 حتى 92 كان هو رئيس شورى التنفيذ، أيضا كان مشاركا مع الناس. قبل أن يتولى شورى التنفيذ يعني بال 86 وبال 87 وبال 88 كان السيد شريك الشباب في الأرض في العمليات، كان حضوره بشكل لافت مع هذه البيئة الشعبية. أنا أستطيع أن أقول بأن السيد حسن منذ اللحظة الأولى لوجوده في حزب الله كان على الأرض، كان ملاصقا للشعب للناس.